بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثامنة، وهي حكم الجائزة المأخوذة من السلطان بعد الفحص عن صاحبها واليأس عن معرفته. فأشار المصنف من خلال مجموع كلماته إلى وجود عدة أقوال أو احتمالات، والمستفاد من كلامه خمسة أقوال، وسنضيف لها قولا سادسا. القول الأول وهو المشهور أن حكم الجائزة المغصوبة بعد اليأس عن معرفة صاحبها التصدق بها، وهذا هو الذي اختاره المصنف بحسب الأدلة. وأشار المصنف لدليل واحد على هذا القول وعشرة مؤيدات، عبر عنها بالمؤيدات، وهذا الدليل هو مرسلة ابن إدريس في السرائر وبيان ذلك. أولا، نقل ابن إدريس في كتابه السرائر بأن الأصحاب قد رواوا أن حكم الجائزة المأخوذة من السلطان الجائر أو الوديعة هو التصدق بها عند اليأس عن معرفة صاحبها. وأنقل لك نص كلام ابن إدريس الآن. يقول ابن إدريس: جاز قبولها، يعني قبول الجائزة عند هذه الحال، ويجب عليه ردها على أربابها إن عرفهم، فإن لم يعرفهم عرف ذلك المال واجتهد في طلبهم. هذا محل الشاهد. وقد روى أصحابنا أنه يتصدق به، يعني بالمال، عنهم، يعني عن أصحاب المال. فروى إذن ابن إدريس، أو نقل ابن إدريس رواية الأصحاب على أن حكم مجهول المالك، وهي هذه الجائزة المأخوذة من الظالم، التصدق بها. وهذه الرواية تعتبر مرسلة لأنه لم ينقل سند الرواية، إنما قال روى أصحابنا. هذا أولا. ثانيا، الرواية وإن كانت مرسلة ولا نعرف سندها، إلا أنها منجبرة بالشهرة المحققة والمحصلة، كما يفيد المصنف أنه حصل الشهرة بنفسه وتحقق من ثبوت الشهرة، فتكون الرواية بالتالي حجة لانجبارها بعمل المشهور. والنتيجة هي أن حكم الجائزة المأخوذة من الظالم بعد اليأس عن معرفة صاحبها التصدق بها لهذه الرواية المرسلة المنجبرة بعمل الأصحاب. والمناقشة في ذلك بأنه لا نسلم أن مستند الأصحاب هو هذه الرواية المرسلة عن ابن إدريس لتكون منجبرة بعمل الأصحاب، بل لعل مستندهم المؤيدات التي سيشير لها مصنف الآن، أو رواية أخرى غير هذه المرسلة فلم يثبت انجبار الرواية بعمل المشهور، ما دمنا احتملنا أنه لعل مستندهم غير هذه الرواية. وأما المؤيدات التي أشار لها المصنف، المؤيد الأول هو أن التصدق هو أقرب طرق إيصال المال لصاحبه، حيث إنه بعد اليأس عن إيصال المال لصاحبه نحتار كيف نوصله، فأقرب الطرق التي يصل المال لصاحبه به والثواب له التصدق. هكذا، فإذا تصدقنا بالمال عن صاحبه وصل المال إليه، ولو من جهة الثواب أنه حصل على ثواب الصدقة، فهذا هو أقرب الطرق. إلا أن المصنف يناقش في هذا المؤيد كما سيأتيك في الصفحات القابلة بأنه لا نسلم بأن التصدق أقرب طرق الإيصال، بل لعل الأقرب هو دفع المال إلى الحاكم لا التصدق به، لأن الحاكم هو الولي على الغائب وعلى مال الغائب، فأقرب طرق الإيصال هو دفع المال للحاكم وليس التصدق به عن صاحبه. المؤيد الثاني هو أن التصدق بهذا المال إحسان لصاحب المال، وذلك لأن حفظه وإمساكه بعد اليأس عن الوصول لصاحبه معرض له للتلف، فيدور الأمر بين التصدق به الذي هو إحسان لصاحبه أو حفظه ثم تلف، فالتصدق بلا شك أولى من الحفظ المعرض للمال للتلف، بل هو إحسان له فيكون هو المتعين بعد اليأس. ويناقش المصنف أيضا في هذا المؤيد كما سيأتيك بأنه لا نسلم بأنه كل إحسان جائز، نعم أصل الإحسان جائز، لكن من قال بأن هذا النحو من الإحسان جائز؟ وكما بعبارة المصنف لمنع جواز كل إحسان في مال الغائب، نمنع أنه كل إحسان يجوز في مال الغائب، ممنوع ذلك، ما عندنا دليل كل إحسان جائز، إنما هذا استحسان وليس إحسان، وهل جزاء الإحسان إلا إحسان؟ هذا استحسان وليس إحسان. المؤيد الثالث شهادة الحال، أي بأن ظاهر حال المالك هو أنه راضي بالتصدق بالمال عنه بعد اليأس عن معرفته،
لأنه ينتفع بالصدقة في الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فنقطع بأن صاحب المال يرضى بعد اليأس عن معرفته بالتصدق به عن لأجل الانتفاع في الدار الآخرة. ويناقش المصنف أيضا في هذا المؤيد بأنه هذا أمر غير مضطرد. نعم، من كان شغله الآخرة وهمه الآخرة سيريد الدار الآخرة ويرضى بالتصدق بالمال عنه، وأما من كانت الدنيا أكبر همه فلا نسلم أنه يرضى بالصدقة عن المال، خصوصا لو افترضنا أن صاحب المال كان مخالفا أو كان ذميا، فلعله يريد أن المال يتلف ولا يدفع صدقة للفقير الإمامي، يقول ليتلف المال جهنم ولكن لا يعطى لإمامي. إذن لا نعلم ولا نحرز رضا المالك بدفع المال كصدقة عنه. إذن هذه مؤيدات ثلاثة ناقشها المصنف. المؤيد الرابع أخبار اللقطة. أخبار اللقطة، مؤيد الرابع أخبار اللقطة. وننقل لك خبرا واحدا من هذه الأخبار. ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضال عن أبان عن الحسين بن كثير أو كثير كثير عن أبي قال سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال يعرفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، حيث دلت الرواية على أن حكم اللقطة بعد اليأس عن الوصول لصاحبها التصدق. فنتعدى من اللقطة إلى الجائزة المأخوذة من السلطان لوحدة المناط وهو الجهل بالمالك. واضح؟ وعبر المصنف عنها بالمؤيد لعله من أجل أن كلامنا في وجوب الصدقة بالجائزة المأخوذة من الظالم بعد اليأس عن معرفة صاحبها، وأما أخبار اللقطاء فلا تدل على وجوب التصدق لأنها دلت على جواز التملك، فالملتقط بالخيار بين أن يتملك اللقطة أو يتصدق بها، لعله لذلك قال كمؤيد ليس إلا. واضح الكلام؟ مضافا إلى أنه قد تحتمل الخصوصية للمال الملتقط. إن شاء الله واضح. هذا المؤيد الرابع. المؤيد الخامس أخبار الوديعة التي جعلت الوديعة بمنزلة اللقطة وفي حكم اللقطة، كالخبر الذي تقدم لدينا في الدرس السابق، وهو خبر من؟ خبر من؟ حفص بن غياث الوارد في الوديعة المأخوذة من اللص، حيث جاء فيها لا يرد هذا المال المودع لا يرد، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة لقطة. إذن الوديعة المأخوذة من اللص دلت الرواية على أنها بحكم اللقطة. فمع الياس عن معرفة صاحبها يتصدق بها. هذا هو. فنتعدى من هذا المورد إلى الجائزة المأخوذة من السلطان الظالم لوحدة المناط، وهو أن المناط الجهل بالمالك. فكلما جهلنا بمالك العيب تصدقنا بالمال. وإنما عبر المصنف عنها بالمؤيد، قد يكون مثلا لضعف فيها من جهة، والاحتمال الخصوصية كما هو سبق أن ذكر ذلك، احتمال الخصوصية فيما أخذ بعنوان الوديعة، وكلامنا ليس فيما أخذ بعنوان الوديعة بل بعنوان الجائزة. واضح الكلام؟ هذا المؤيد الخامس. المؤيد السادس، وهو ما ورد من الأخبار في حكم ما في يد عمال بني أمية، وهو رواية علي بن أبي حمزة البطاني التي سبقت الإشارة إليها، التي وردت في التوبة. نعم. حيث جاء فيها مما جاء، وننقل محل الشاهد: اخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت. حيث دلت على ان حكم الاموال التي اخذت ظلما هو التصدق بها. هذا المال الذي أخذ ظلما واكتسب في ديوان بني أمية حكمه التصدق به. فتشمل الرواية ما أخذ منهم من بني أمية بعنوان الجائزة، فحتى ما كان أخذ بعنوان الجائزة حكمه التصدق به. ولعل المصنف عبر عنها بالمؤيد لضعف في سندها كما أشرنا لك سابقا، ولعدم ثبوت إطلاق فيها للجائزة، بل لعل للمال المغصوب الذي أخذ بعنوان الغاصب أو بعنوان التكسب أو بعنوان الجائزة، لذلك قال كمؤيد. المؤيد السابع، وهو الأخبار التي دلت على التصدق بما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدي الذهب والفضة، وأنقل لك رواية واحدة منها ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب، يعني من تراب الذهب، من تراب الفضة بعدما يبرى الذهب والفضة مثلا، عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فإما لك وإما لأهله. حيث دلت الرواية على أن حكم هذا التراب
الذي يبقى من الدراهم والدنانير والذي لا يعلم صاحبه، لعله لصاحب الدرهم البائع، لعله لصاحب الدينار المشتري، حكمه التصدق به. فنتعدى لكل مال مجهول المالك كالجائزة المغصوبة التي أخذت من قبل سلطان. وإنما عبر المصنف عنها بالمؤيد لعله لضعف في سندها، لضعف لجهالة علي الصائغ.
مجهول
ليس ضعيف. وعلي بن حديد، ولعل لأجل هذا وهو المهم، وهو أن المشتري يعرض عادة عن هذا التراب، معرض عنه، فليس هذا ملك له حتى نطبق حكم مجهول المالك، بل عادة هذا أمر ليس ذا بال أو ليس ذي بال، نعم ليس ذا بال، حتى يتصدق به عن صاحبه، فهذا ليس داخلا في مجهول المالك لعله للإعراف. واضح المؤيد الثامن، الأخبار التي وردت في التصدق بغلة الوقف المجهول المالك، وهذا كرواية علي أبي علي بن راشد التي، وهذه ستأتينا إن شاء الله في باب الوقوف في البيع، في بيع الوقف، التي رواها الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام الهادي، لأنه من أصحاب الهادي عليه السلام، قلت: جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي ب2000 درهم، فلما وفرت المال للبائع خبرت أن الأرض وقف ولا يجوز بيع الوقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك، يعني الغلة يعني النتاج الذي كان موجود من وقت الشراء، هذا الثمر، هذه المنافع لا تدخل في ملكك، إذا ماذا تصنع بها؟ ادفعها إلى من أوقفت عليه. قل: لا أعرف لها ربا. قال: تصدق بغلتها. حيث دلت الرواية على أن حكم الوقف المجهول المالك التصدق بغلته عن الموقوف عليه طبعا. فنتعدى من موردها إلى محل كلامنا، وهي الجائزة المأخوذة من السلطان الجائر لوحدة المناط، وهو الجهل بالمالك. واضح. ولعل المصنف عبر عنها بالمؤيد لأجل أن الرواية فيها سندا تأمل، ولعل الاحتمال الخصوصية وهي في غلة الأوقات، ولا نحرز التعدي إلى الجائزة المأخوذة من الظالم. هذا المؤيد الثامن. المؤيد التاسع، ما دل من الروايات
على التصدق بما يبقى في ذمة الشخص المستأجر للأجير، وبحسب المراجعة الرواية موجودة في الجزء 26 من الوسائل في الصفحة 301 الحديث 11، وهي من مراسيل الصدوق، حيث قال الصدوق: وروي أن حكمه التصدق به، يعني حكم المال الذي للأجير الذي فقد هو أن يتصدق به نيابة عن الأجير. واضح؟ فلك المصدر بعد. فنتعدى إلى محل كلامنا، وهو الجائزة المأخوذة من السلطان، لأن المناط هو الجهل بالمالك، ولعل المصنف عبر عنها بالمؤيد لضعف في سندها من جهة، والاحتمال الخصوصية من جهة أخرى، فلا يحرز التعدي إلى الجائزة المأخوذة من الظالم. المؤيد العاشر والأخير، وهو مصححة يونس بن عبد الرحمن التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت عبدا صالحا، مولاي الإمام الكاظم عليه السلام، ما بقيت إلا أيام وليالي على شهادته، جهز نفسك للمآتم، فقلت: جعلت في داك، كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم، وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال: تحملون حتى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس: قلت له: لست أعرفهم، ألحقهم بالكوفة؟ الكوفة فيها ما شاء الله من الناس، ولا ندري كيف نسأل عنهم. قال: فقال عليه السلام: بع وأعطي ثمنه أصحابك، يعني الإمامية، دير بالك. قال: فقلت: جعلت في داك أهل الولاية، أهل الولاية أصحابي؟ فقال: نعم، حيث دلت الرواية على أنه حكمه المال المجهول المالك هو التصدق به، فتشمل محل الكلام، وهي الجائزة المأخوذة من السلطان الجائر. وهذه الرواية المفروض أن المصنف يعتبرها دليلا وليس مؤيدا، ولعل عبر عنها مؤيد لاحتمال الخصوصية، الله العالم. واضح الكلام الآن؟ إذا سبق البحث عن ذلك في المكاتب للجزء الأول، بأن المصنف قد يعبر بالمصححة، لماذا؟ وهذا التعبير بالمصححة ليس تعبيرا قدمائيا، بل تعبير يعني من قبل المتأخرين كالمصنف. وذكرت عدة احتمالات، إلا أن الذي أستوجهه بحسب التأمل أن المصنف إذا عبر بالمصححة لوجود بعض أصحاب الإجماع في سندها، ومن أصحاب الإجماع يونس بن عبد الرحمن الذين ادعى الكشي، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، لذلك عبر عنها بالمصححة، لأن الأصحاب يصححون ما يصح عنهم. هذا الذي أستوجهه، والله العالم.
السند فيما بعد، يعني فيما بينهم وبين الإمام يعني مثلا فيه إشكال أو شيء؟
لا، هذا على حسب المباني طبعا. إذا ثبتت بعضهم قال إذا ثبتت الرواية لأصحاب الإجماع وإن كان من بعد أصحاب الإجماع فيه مناقشة سندية لا مشكلة. هذه مباني، عدة مباني، وذكرنا في بعض الدروس السابقة عدة هذه المباني. المصنف الآن ليس بهذا الصدد، يقول هذه مصححة فقط بحسب الموارد التي ذكر فيها مصححة، في جميعها يكون السند مقبول ليس فيه إشكال. واضح الآن الكلام؟ هذا يا موالين القول الأول والأدلة والمهي، طبق العبارة حتى لا يتراكم علينا بعد ذلك لا نستطيع أن نطبق ونتلاحق. قال ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه. ما معنى ما نحن فيه؟ جواز السلطان، أعني جوائز الظالم، ونسبه في السرائر إلى رواية أصحابنا فهي مرسلة، لأنه قال روى أصحاب مجبورة بالشهرة المحققة. وقلنا في المناقشة لا نسلم بالكبرى الصغرى، بأنه لا نعلم أن الأصحاب المشهور اعتمدوا على هذه الرواية، مؤيدة بأن التصدق أقرب طرق الإيصال، هذا المؤيد الأول. وما ذكره الحلي يعني ابن إدريس من إبقائها أمانة في يده والوصية، هذا سنأتي له ونذكره كقول. معرض المال للتلف، فإذا كان معرض المال للتلف الأفضل الإحسان، هذا مؤيد ثاني. المؤيد الثالث، مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك للقطع برضا بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا. هذا والعمدة في الاستدلال ما أرسله في السرائر مؤيدا، هذا المؤيد الرابع، بأخبار اللقطة. المؤيد الخامس، وما في حكمها يعني الوديعة التي من اللص التي نزلتها الروايات بحكم اللقطة والتي دلت عليها رواية حفظ بن غياث التي تقدمت في الدرس السابق. المؤيد الخامس، وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يدي بعض عمال بني السادس، أحسنتم، السادس، وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يدي بعض عمال بني أمية الشامل بإطلاقها لما نحن فيه من جوائز بني أمية، حيث قال له قال عليه السلام له أخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ما له ومن لم تعرف تصدق. واضح؟ وهذه تقدمت الرواية لدينا. المؤيد السابع، ويؤيده أيضا الأمر بالتصدق بما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدين. المؤيد الثامن، وما ورد من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابة، وهذه هي رواية أبي علي بن راشد التي نقلناها إليك، والسابق رواية علي بن ميمون الصائر التي أشرنا لها. المؤيد التاسع، وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره، وهذه مرسلة الصدوق التي أشرنا إليها في الجزء السادس والعشرين من الوسائل الصفحة 301 الحديث 11. المؤيد العاشر، ومثل مصححة يونس فقلت جعلت فداء كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم، وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به، قال تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة. قال يونس قلت له لست أعرفهم ولا أدري كيف نسأل عنهم، قال فقال عليه السلام بعه وأعطي ثمنه أصحابك، قال فقلت جعلت فداء أهل الولاية، قال فقال نعم. القول الثاني، وهو أن حكم مجهول المالك كالجائزة المأخوذة من السلطان والتي هي في الحقيقة مغصوبة، أنه يكون مال للإمام عليه السلام، فمجهول المالك هو مال الإمام وليس حكمه التصدق به. وقد يستدل لذلك برواية أشار لها المصنف
وهي ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن الحجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام لو أصبته كنت تدفعه إليه فقال إي والله فقال عليه السلام والله ما له صاحب غيري قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال فعل قال فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفت خايف على نفسه وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال فقسمه بين إخوانك قال فقسمه بين إخوانك وتقريب الدلالة أولا الرواية واردة في حكم مجهول المالك أصبت مالا ولا يعرف صاحبه ثانيا دلت الرواية على أن حكم مجهول المالك أنه مال إمام والله ما له صاحب غيري والنتيجة أن مجهول المالك هو ملك للإمام وحيث الإمام في زمن الغيبة الآن سيدفع للحاكم شرعي كحق الإمام الخمس مثلا والمصنف ما ناقش ذكر الرواية تسلم ما تسلم هل هي نقض على القول الأول وضح ما وضح سكت إلا أنه يمكن المناقشة أولا الرواية ضعيفة السند بموسى بن عمر فإن موسى بن عمر وقع في 55 مورد من الروايات وهو مشترك بين موسى بن عمر البغدادي وهذا لا طريق لتوثيقه وموسى بن عمر بن بزيع وهو ثقة وموسى بن عمر بن يزيد الصيقل وهو مجهول إذن فالرواية محل إشكال من ناحية موسى بن عمر وأما بالنسبة لداود بن أبي يزيد فهو العطار وهذا وثقه النجاشي وأما بالنسبة للحجال فهو عبد الله بن محمد الأسدي وقد قال عنه النجاشي ثقة ثقة المناقشة الثانية دلالية حيث إنه الرواية واردة في قضية شخصية فلا نعلم الوجه في قسم الإمام بأنه هذا المال له فمن المحتمل كما قال سيدنا الخوي في صفحة 784 من المحتمل أن المال هذا في الواقع هو حق مال الإمام فقد من الإمام لذلك الإمام أقسم أنه والله ما له صاحب غيري فلعله من الأصل هو مالك لهذا المال لأنه مجهول المال فالإمام هو صاحب المال الواقعي ومن المحتمل أن قسم الإمام بأن هذا المال له لأن هذا المال له مالك لكن هذا المالك ميت ولا وارث له والإمام عنده علم الغيب لذلك قال والله ما له صاحب غيري لأن الإمام وارث من لا وارث له محتمل ومن المحتمل أن الإمام حينما أقسم بأن المال له لأن هذا المال من صفو دار الحرب وما كان من صفو دار الحرب هو من مختصات الإمام كما ذكر ذلك في باب الخمس وفي باب الجهاد أيضا واضح. فإذا حينما أقسم الإمام عليه السلام بأن المال له، نقول لعل لأنه هو المالك الواقعي للمال، ولعل لأنه من الأموال التي لا وارث لها، أو لعله من صف دار الحرب وليس من باب أنه مجهول المالك الذي هو محل الكلامنا، محل كلامنا، ومع الإجمال تبطل رواية عن الاستدلال. إذن فالقول الثاني اتضح لك ما فيه وعليه، طبق العبارة يا مولاي. نعم، يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام، كرواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إلي وتخلصت منه. فقال لله أبو عبد الله: لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله. فقال عليه السلام: والله ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. قال: فاذهب وقسمه بين إخوانك، ولك الأمن مما خفت. قال: فقسمه بين إخوانك. قد تقول: قرأنا الرواية، لماذا نطبق؟ أقول: عندي نكتة قاتي، كمل التطبيق هذا. وأما باقي ما ذكرناه، الآن رجع للقول الأول، رجع أقحم القول الثاني في الوسط، بينهما برزخ. الآن يبدأ يناقش المؤيدات الثلاث الأول التي ذكرناها، الآن يناقشها. لاحظ هذا: وأما باقي ما ذكرناه في وجه التصدق من أنه إحسان، هذا مؤيد، وأنه أقرب طرق الإيصال، هذا مؤيد، وأن الإذن في حاصل بشهادة الحال، فهذا مؤيد. هذه المؤيدات الثلاثة. يقول: فلا يصلح شيء منها للتأييد فضلا عن الاستدلال. لماذا؟ لمنع جواز كل إحسان في مال الغائب، واضح، ومنع كون أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب. وأما شهادة الحال فغير مضطردة، بعض الناس يريد جهنم ما يريد الجنة، فغير مضطردة، إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدق لعدم يأس عن وصول إليه. مثلا يقول: لا، ابحث عني 10 سنوات، خصوصا إذا كان المالك مخالف ما يريد تصدق على شيعة، أو ذمية يرضى بالتلف ولا يرضى بالتصدق على الشيعة. تم الكلام في القول الأول والقول الثاني. القول الثالث وهو أن حكم مجهول المالك هو أن يدفع إلى الحاكم الشرعي، وقد يستدل لذلك بهذا الدليل: أولا، إن الولاية قد جعلها الشارع الأقدس للحاكم الشرعي، إما الولاية المطلقة للفقيه كما هو رأي بعض الأعلام اعتمادا على بعض الروايات من قبيل قول عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، أو الولاية الحسبية، يعني في الأمور التي نعلم بأن الشارع الأقدس لا يرضى بتركها، فلا بد أنه جعل ولاية لأحد بالتصرف فيها والقدر المتيقن من الذي أذن له الشارع هو الفقيه. وسيأتينا بحث ولاية الفقيه مفصل في الجزء الرابع في الباقي. إذن فالفقيه هو الذي ثبتت له الولاية، إما ولاية مطلقة في كل الأمور، أو ولاية في الأمور الحسبية، يعني التي لا يرضى الشارع بتركها، هذا أولا. ثانيا،
سواء قلنا بالمبنى الأول أم قلنا بالمبنى الثاني، فإن الولاية على المال الغائب صاحبه للحاكم، إما لأن الحاكم له ولاية مطلقة فيكون ولي على هذا المال المجهول مالك، أو من باب الولاية على الأمور الحسبية حيث أن الشرع لا يرضى بتضييع هذا المال، فالقدر المتيقن المأذون بالتصرف فيه هو الحاكم الشرعي، والنتيجة هي لزوم دفع المال للحاكم الشرعي لثبوت الولاية له على المال الغائب صاحبه. فإذا أخذ الحاكم المال يبحث عن صاحبه، إن وجده وإلا تصرف بالمال بحسب شهادة الحال، فإن كان ظاهر الحال عند المالك أن صاحب المال يريد حفظه لأنه يمكن الوصول إليه يعمل بالقرائن فيحتفظ به، إن كان شاهد الحال أن صاحبه يريد التصدق به لأنه غير ممكن الوصول إليه فيتصدق به عن صاحبه، فإن كانت هناك قرائن موجودة لدى الحاكم على أن صاحب المال يريد الإمساك أمسكه الحاكم عنده، إن كانت هناك قرائن على أن صاحب المال يريد الصدقة به تصدق الحاكم به عن صاحبه، وأما إن لم توجد قرائن في البيت فالحاكم بالخيار إما يتصدق وإما يمسك لأنه غير مأذون في كلا التصرفين من قبل المالك، ما في قرينة، وكذلك لا بد من أحد التصرفين، إذ إما أن يمسك وإما أن يتصدق، إذن فهو بالخيار، فلو تصرف بأي تصرف لا يلزم عليه الضمان، واضح؟ إلا أن المصنف يناقش يقول بأنه هذا الكلام تام بحسب مقتضى قاعدة، إلا أن النصوص دلت على أن لمن كان المال في يده الولاية بالتصدق به عن صاحبه، فلا يحتاج حينئذ لدفع المال للحاكم لأن الشارع أعطى ولاية لقابض المال بالصدقة، واضح؟ صدق يا مولاي. قال فمقتضى القاعدة لولا امتناع الامتناع، لولا ما تقدم من النص يعني المرسلة مرسلة السرائر هو لزوم الدفع إلى الحاكم، ثم الحاكم يتبع شهادة حال المالك، فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك عمل عليها وإلا تخير بينهما، لأن كلا منهما تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا بد من أحدهما ولا ضمان فيهما. لماذا لا ضمان؟ لماذا؟ لأنه ولي عنده ولاية بعد، فلا ضمان على من كانت له الولاية مع عدم تفريطه وغيره، واضح؟ والمناقشة في قوله لولا، ها هذا مناقشة المصنف لولا ما تقدم من الناس، إذن هذه أقوال ثلاثة، يأتي الكلام على القول الرابع وما يليه، والحمد لله رب العالمين.